بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث عنه لا يسعه أسفار، أيامه حافلة بالمواقف الإيمانية وسيرته مفعمة بالدروس والعبر لمن أراد أن يستقي منها الدروس والعبر. أنا أريد أن أقف وقفة أو وقفتين تتعلقان بالتوازن، قضية التوازن التي دندنا حولها خلال هذا الملتقى، وهو أمر جدير بالعناية، لأن الأمة ما تعانيه اليوم من أكثر ما تعانيه الأمة اليوم هو فقدان التوازن، التوازن في التفكير وفي النظرة للأشياء، فهناك تطرف إفراط وتفريط. قضية التوازن هنا التي أريد أن أشير إليها في تصحيح المفاهيم عند الناس، عندما نقرأ سيرة عمر سنجد أن أعظم الصفات التي يتصف بها الزهد والورع والعدل وهذه الأخلاقيات وهذه القيم، أليس كذلك؟ طيب، هذه الصفة ليست في عمر وحده، كذلك أبو بكر، كذلك علي، كذلك عمر، كذلك عثمان، كلهم صفة الزهد كانت ظاهرة فيهم، يا دنيا غري غيري ونحو ذلك. عمر رضي الله عنه لولا ثلاث ما أحببت دنياكم هذه، مكابدة الليل وظمأ الهواجر ورفقة إخوان ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر، لا تعلق لهم بالدنيا. وحينما نرى هؤلاء الخلفاء الراشدين كلهم فيما بينهم قدر مشترك وهو تولي أعلى سلطة في الدولة، فهم على رأس الهرم ورأس المسؤولية. فقد يتبادر إلى الذهن أن الزهد والورع ترك الدنيا وعدم التعلق بالدنيا ونكران الذات وما إلى ذلك يستلزم أن الإنسان يزهد كذلك في تحمل المسؤوليات في المناصب والولايات، وظنا منهم أن السلطة هي مكسب عاجل، مكسب دنيوي، أنها وجاهة وأنها شرف. كيف نستطيع أن نحل أو ننظر إلى هذه المسألة بالتوازن؟ يعني كيف كانوا زهادا وبنفس الوقت كانوا لا يمتنعون من أن يتولوا أعلى قمة في الهرم في المسؤولية، مع أن مقتضى الورع فيما يبدو لنا نحن فهمنا القاصر لأننا فقدنا التوازن أن تولي الولايات والمسؤوليات هذا يتنافى مع الورع، يتنافى مع الزهد. والحقيقة أن الصحابة رضي الله عنهم كان كل واحد منهم يرى نفسه جنديا في هذا المشروع العظيم الذي أراده الله عز وجل خيرا للبشرية، وهو ليس فرقا كبيرا عنده أن يكون في قاعدة الهرم أم في أعلى الهرم أم في وسط الهرم، هو يريد أن يخدم دينه من أي موقع إن كان، لو كان في الأعلى أو في الأسفل أو في الوسط. ولذلك عندهم هذه حالة التوازن، ليست قضية المسؤولية هي مفاخرة والولايات والسلطان، ليست كاريزما متصنعة، وإنما هي شعور بالمسؤولية من خلال النصوص التي سمعناها قبل قليل كلام عمر رضي الله عنه، أن هذه الولايات من أجل خدمة الرعية، فهو يخدم دين الله عز وجل من خلال تولي المسؤوليات. وأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكذلك أثرت كذلك عن عمر رضي الله عنه، يعني أثرت عن عثمان وعن عمر نظرتهم إلى أن السلطان زاجر، فهؤلاء الذين يرتكبون يعتدون على الدين ويرتكبون الجرائم قد لا تزجره آية في كتاب الله لكن يزجره السلطان بالقوة. ولذلك شخصية الحاكم ينبغي أن يكون فيها شيء من القوة ومن الهيبة، وهذا لا يتنافى مع الورع والزهد. وسمعنا مؤخرا يعني ممن تولى مناصب عليا وهو يقول للمجتمع المختلط الذي فيه المجرمين والسفهاء والبلطجية، يقول لهم كلاما راقيا فوق مستوى إدراكهم. أنت عندك هؤلاء الرعية ليسوا مستوى واحدا، ليسوا درجة واحدة من الثقافة والرقي وفهم القيم. يقول ليس لي عليكم حقوق ولكم علي واجبات. ماذا كانت النتيجة؟ الكل يعلم، ليس الكل يعلم هذه القيم التي تتكلم بها. لا، لك عليهم حقوق، هناك حقوق أيضا للحاكم. هذه القضية، قضية التوازن، أنا أعتقد أنها مهمة وتحتاج إلى مراجعة، إلى استقراء الخلفاء الراشدين والتركيز على قضية التوازن في عدة أشياء. يعني هذه واحدة منها، قضية الزهد والجمع بين السلطة والزهد، وكيف أن المسلم لا يمنعه زهده وورعه من أن يتولى المسؤوليات التي يخدم فيها دين الله عز وجل أكثر. لو كان مسؤولا صاحب قرار، كان وزيرا للتربية، وهذا حصل في أمتنا في العصر الحالي، يكون هناك مناهج مثلا في وزارة التربية والتعليم، أبناؤنا يدرسون مناهج فيها من السوء ومن الأذى ومن التغريب ما فيها، فيتولى هذا المنصب رجل مسلم يتقي الله سبحانه وتعالى، لم يمنعه ورعه من أن يتولى هذا المنصب، فيتخذ قرارا بجرة قلم، فيأمر بعقد لجنة لتغيير المناهج وتتغير المناهج ويستفيد منها الملايين خلال عشرات السنين. فمن كان يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على أن يخدم دين الله عز وجل من أي موقع كان مع مراقبة نفسه فليقتحم، لأنه لو تخلى الصالحون عن هذه الأماكن وتلك الولايات وتلك المسؤوليات سيتولاها الفجار وسيفسدون الأمة، وسنرى الويلات التي تعقبها الويلات.
لتها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أول نقطة، يشترك الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم في أن قراراتهم وأعمالهم تجمع بين الكم وبين الجودة كلها، وهذه معادلة في منتهى الصعوبة، أن يجتمع الكم مع الجودة. وهذا الانطلاق هو جاء ما في شك من الكتاب ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشريعة قائمة على المفهومين متلازمين. أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ركعتين خفيفتين، هنا كم لكن الجودة خفيفة لمقتضى الحال، وأحيانا يطيل في الركعتين، حتى بعض في الصلاة حتى بعض الصحابة يقول همت نفسي بشيء، هنا يكون جودة وكم. والسبب في ذلك أن كل حال من الحالات لها مقتضى.
جودة وكيف؟
الجودة والكم.
وكيف؟
لا، الجودة هي الكيف.
الكيف والكم.
هو ركعتين بس، وين الكم؟
لا، ركعتين.
لا، الجودة غير الكم، الجودة هي الكيف.
الجودة أقصد فيها الكيف.
طب الكم العدد.
ركعتين.
إذا هذا
يعني هو نفس اللي صار في جودة والكم، لأن قيام ليه ركعتين.
الكم هو العدد.
هذا اللي أقصده بالضبط. أو تقصد الكيف.
كيف.
إيه، بس أنا أحب أجمع بين الجودة وبين الكم الآن، ونجي حق الكيف. إن شئت الجودة والكيف.
الجودة والكيف حديث عام.
إيه، إجت. يعني مثال، لما يجي مثلا إنسان يسبح بعد الصلاة، الآن أغلب الناس لما يسبح كم عدد 33، لكن باله مو معاها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذا منتشر يسحبها 100، مع أن سبحان الله بالذات التسبيح بالذات ما يصلح فيه السرعة. التسبيح يبي نفس، يعني شلون هو يقول سبحان الله وينزهه وهو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن يعملها هكذا. قراءة القرآن نفس الشيء، كل حرف بالحسنات، صح؟ كل حرف من القرآن. فالشخص الذي يقرأ القرآن لا إن شاء الله أجل القراءة، لكن ما تفكر، هو قراءة إن أنا أخلص. الخلفاء الأربعة في قراراتهم كانوا يحرصون بشكل كبير على الجودة، وإن القرار ليس بالعدد، إنما مرة ثانية هو الجودة الأصل فيه، إلا إذا مقتضى الحال تطلب الكم والكيف. بعض المواقف اللي صارت فيها لما تصير استشارة معينة، كانوا نفس العملية، الاثنين مترابطين، بس في بعض الحالات الجودة تتقدم. في بعض الحالات صلاة العصر 4 ركعات، ما نقدر نخليهم 6، هم 4، فنلتزم بالأربعة، يبقى السؤال محل التحدي هو مدى الخشوع والاطمئنان في الصلاة. ناخذ مثال، هذا بعد شام في القصص اللي ذكرناها. ناخذ بعد الآن موقف لعمر رضي الله عنه، وأنا أعتقد دكتور بوزيد زاه الله خير أستاذنا يعني هذا أظن راح يبحر فيه بشكل كبير، لكن الصراحة هو محل خلاف عند بعض الناس. شخص يثير الشبهات في الشام، يثير الشبهات من باب الحرية الشخصية، جلس هو مع العلماء، هذا العام من باب التقدير والاحترام لعله جاهل، أعطوه الأدلة أكمل شبهاته، إيش الحل؟ هنا يجيك بعض الأشخاص يقول لا الحل خلاص تتركه، هذا حرية شخصية والإسلام يبيح الحرية الشخصية ويدعو لها. لا، الإسلام في ضوابط، حرية شخصية ما يسب الله سبحانه وتعالى، حرية شخصية ما يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن في ضوابط. فهذا لما أكمل الشبهات نادى عمر رضي الله عنه وهو القوي، عمر رضي الله عنه ما حاوره ولا أعطى أدلة، الدر أعطته الأدلة، أعطى على رأسه، قال ذهب ما بي يا أمير المؤمنين. وهذا موضوع خطير. الشريعة يا جماعة ما هي شريعة، يعني احنا نقول شريعة السمحاء معناها هي أي واحد، ويا جماعة سامحونا عاد مثل ما هو في الأفلام العربية، مالت الأفلام العربية عطت صورة غير صحيحة عن الصحابة، يحطون الصحابي كأنه بيموت، السلام عليك يا رسول الله، ويحطون الكافر أبو جهل شرير حتى ارتبط، حقيقة ارتبط عند الناس ان الكافر لازم شرير
وقوي.
ابو جهل ما يسوي
ولابس نظيف،
ابو جهل ما يسوي شيء، ابو جهل سيد من سادات العرب لكنه كفر كافر، ويحطون اليهودي لازم بيتكلم بخنة والله صراحة بس اليهودي مو هكذا. والله يا جماعة قد يكون مخطئ. ذهبت إلى أمريكا ويدرسنا مادة بروفيسور أمريكي، فقال لي واحد من أصحابي أبو خالد ترى هذا يهودي، قلت له مو يهودي، قال لي قلت له ما يسوي أنا كله في بالي إنه مدام يهودي لازم يتكلم. أنا غلطان طبعا، يفترض إني ما أكون أنا ضحية أو يعني خلنا مسلسلات. فهو في ناس عنده لا الإسلام السماح بالحرية، لا مو هالطريقة يا جماعة، في أمور يقطع راسه، حكم محكمة ويحاكم، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مو مسألة فيها يقول أنا يسب الله سبحانه وتعالى، هذا كلام مو مسموح فيه يعني. وهذه مسألة اليوم بعض الأشخاص يثيرونها، لا يقولك أنت هذا سجين الرأي. في كل مجتمع في ضوابط، اليوم في بعض الدول جريمة معاداة سامية، لو قال واحد باب حرية الرأي وتعدى يحاسب عالميا، جريمة عالمية نفس جريمة خطف الطائرات ونفس جريمة المخدرات العالمية. إن كان محرقة نفس الشيء، فإيش معنى لما تيجي حق الإسلام الصورة الذهنية لا يا جماعة لا استهزاء بالدين بالملائكة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه في هذه الأماكن الصراحة مدرسة كاملة، وهو الهين الطيب الحبيب الكريم اللي تجري في خدوده يعني كأنه في خطان سوداء من الدموع، بس الدرة هذه لهذا النوع صراحة تصلح. جزاكم الله خير.
يا سلام،
فائدة مهمة جدا. شاهد من
أهلها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن من كرامة الإنسان أن يتكرم وأن يتشرف بذكر الصالحين وبذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر أصحابه رضوان الله عليهم، وإني لأتكرم وأتشرف أن أقف اليوم أمام جبل وأمام شخصية يحير الإنسان ويحتار، بل اللسان يعجز عن وصفه وعن وصف مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه. هذا الرجل يعجز لسان القائل والمتكلم والواصف عن وصفه. هذا الرجل ذكره الله تعالى في كتابه وخلد ذكراه إلى يوم القيامة. هذا الرجل العالم الزاهد الحاكم بالعدل، وهذا الرجل المؤثر على نفسه ولو كان بهم خصاصة. فإنما مما يذكر ويسعد الإنسان بذكره أن يقرأ قول الله تعالى مخلدا ذكر هذا الرجل الجبل. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا الرجل عندما كان بحاجة إلى الطعام، وهو بحاجة إلى الطعام، وإذا بسائل يسأله هذا الطعام، فيقدم هذا الرجل ويؤثر على نفسه وهو كان به خصاصة وهو بحاجة إلى هذا الطعام. يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم، هذا كان لسان حالهم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ماذا كانت النية وماذا كان الدافع؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فأتى الجزاء وأتى هذا الكرم من الله تعالى، فوقاهم الله تعالى شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ووصف حالهم: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هذه الآيات العظيمة، هذه الآيات السعيدة المفرحة والمسعدة لكل قارئ ولكل متذكر لها، نزلت وتصف حال هذا الرجل، إنه الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكرم الله تعالى وجهه في الجنة. هذا الرجل كان زاهدا وضرب المثل للدنيا لكل الناس إلى يوم القيامة في زهده، عندما كان يبكي في الليل وتنزل دموعه على خديه ويقول للدنيا: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت؟ ثم يقول: إني طلقتك ثلاثة لا رجعت فيها. رسالتنا لك رضي الله تعالى عنك وأرضاه، نقول لك شكرا عنا وعن الإسلام وعن المسلمين إلى يوم القيامة، وجزاك الله خيرا، وجزاك عنا وعن الإسلام خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خيرا. تمضي لتها
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قد جاء عليه عمر رضي الله عنه وهو يشير إلى لسانه وقال: هذا أوردني الموارد. وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر عظيم إذا قاله مثل الصديق، فماذا يقول من هو دون الصديق عن هذا اللسان الذي يقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن أقوال أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وكلمة مجانب تعني أن الإيمان في جانب و الكذب في جانب آخر، كما قال تعالى: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلنا في جانب. وكذلك عندما قال: واجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني كونوا في جانب. هذا دلالة على البعد الكبير، وهو أعظم من التحريم كما قالوا، أو أبلغ من التحريم. فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وقال أيضا من أقوال أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا يصلح هذا الأمر إلا بشدة في غير عنف، وولين في غير ضعف. وهذا ميزان للحاكم والسلطان وشيخ العشيرة والأب في البيت والرجل في شركته ومؤسسته ومصنعه، لا يصلح إلا بشدة في غير عنف ولين في غير ضعف. وهنا تعليق على ما يشار في الصورة الذهنية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رقيق وأنه أسيف وأنه لين، هذا كلام غير صحيح. عائشة قالت: أسيف عندما قيل له صلي بالناس، ولا ليس أسيفا في كل حال، بل هو بكاء وأسيف وحزين في وقت الصلاة. وهذا اشترك معه عمر رضي الله عنه عندما كان يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع له نشيج في صلاة الفجر عندما كان يصلي. وظهر هذا في أبي بكر الصديق في ما ذكره المشايخ والعلماء في جيش أسامة، وفي قتال المرتدين، وفي قتال مانع الزكاة، وفي كذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهي شدة في غير عنف ولين في غير ضعف. من أقواله كذلك أنه قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. هذه الكلمة العظيمة رويت عن سفيان بن عيينة ثم فسرها، وأنا أظن أنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أصلها، وهي مشتقة من القرآن وفقه فيها فقه من القرآن عظيم. فإنه قال: إنني قرأت القرآن، سفيان بن عيينة الآن يفسر هذه الكلمة، قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان عليه السلام أنه صفة أيوب عليه السلام أنه نعم العبد إنه أواب مع ما أصابه من ابتلاء، وقرأت صفة سليمان عليه السلام أنه نعم العبد أو أنه أواب مع العافية التي رزقها من الله سبحانه وتعالى. فاستوت الصفتان، وصف الله تعالى نعم العبد إنه أواب سليمان عليه السلام مع العافية، وصف الله تعالى نعم العبد إنه أواب أيوب عليه السلام مع الابتلاء. فاستوت الصفتان، هذا معافى وهذا مبتلى. فيقول إنه وجدت أن الشكر قد قام مقام الصبر، الشكر الذي صدر من سليمان عليه السلام قام مقام الصبر الذي قام من أيوب عليه السلام، فلما اعتدل كانت العافية مع الشكر حب إلي من البلاء مع الصبر. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه من أقواله الخالدة أنه قال: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعز الثقة. وهذا ميزان مهم جدا، أن يعني يشاع في الناس بأننا نجد الجلد عند الفاجر ونجد الثقة فيه عجز، وهذا اشتكى عمر رضي الله عنه ربه منه. وأيضا من أقواله أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة من الله سبحانه وتعالى قطعية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالإجابة قطعية، لكن من الذي يوفق للدعاء؟ وبعض السلف يقولون إن الإنسان إذا يجد من المعاني الجليلة في دعائه لربه سبحانه وتعالى ما هو أعظم بكثير من تحقيق إجابته، فإنه قد يدعو الله تعالى مثلا بزوجة أو بأرض أو ببيت أو بشيء من ذلك، هذا أمور دنيوية وغالب دعاء الناس في هذا، لكن ما يجده الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من ضعفه ومن قوة الله سبحانه وتعالى ومن فقره ومن غنى الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني الجليلة أعظم بكثير يحصلها الداعي من تحقيق مطلوبه. فالإجابة حاصلة على كل حال، لكن هي على ثلاثة أصناف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يعجل له إجابته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء والشر بقدر ما دعا. أما عثمان فالكلمة المشهورة عنه وهي القاعدة المستقرة: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا موجود ومشاهد، وهذا أيضا يحتاجه الأب في بيته والرجل في شركته ومصنعه والحاكم والوالي. فمثل هؤلاء الناس قد يزعهم القوانين الرادعة وتزعهم العقوبات الزاجرة أكثر بكثير من قوله سبحانه وتعالى ومن آيات التي يسمعونها ويقرؤونها. وأيضا مما قاله علي في صحيح البخاري قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وحدث الناس بما يعرفون ليس بالشيء الذي يعرفونه من قبل، لأنه إيش يستفيدون من هذا التعريف، ولكن بما يمكن أن يعرفه، لكن بشرط أن تبلغه عقولهم، وهذا يرجع إلى كمية المعلومة تكون قليلة تتوازن تتناسب مع عقولهم وطريقة إيصال المعلومة. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى عندما يجد العامة لا تستقبل ما عنده من حق لثقله عليهم أو لأجنبيته عنهم، فإنه عليه أن يحرص على أن لا يتسبب في تكذيب الله ورسوله، فيقدم المعلومة لهم بالتدرج. فهذا من حيث الكمية، شيخ أيوب كم وكيف، فمن حيث الكمية تكون قليلة قليلة، ومن حيث الكيفية تكون بطريقة مناسبة لعقولهم، وهذا الأسلوب يجمع بين قلة المعلومة الكمية وطريقة إيصال المعلومة وهي الأسلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأيضا في صحيح البخاري: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال رضي الله عنه عاصم بن علي: إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها. وذكر العلماء أمثلة على ذلك، وأيضا روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه عندما يجد الإنسان مثل نفسه فيه طاقة لقيام الليل أو لطلب العلم في الليل، ثم يسهر في القراءة أو في الطلب أو في القيام، فإذا جاء الفجر نام، ما الفائدة؟ وقد ضيعت فريضة. فإذا ضرت النوافل بالفريضة فارفضوها. كذلك من يأتي مبكرا إلى صلاة الجمعة، وهذا شيء مشاهد، يأتي مبكرا لكنه عند الصلاة ينام، فهنا أضرت هذه النافلة وهي التسبيق أو التهجير أو القيام، أضر بالفريضة. فالمسلم يرفض هذه النافلة، لأن العبرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وليس بالنافلة. وأيضا قال: ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم، ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
ألا يا الله اليوم ببدي باك، ألا يا الله اليوم ببدي باك، ألا وانت يسير لنا الأذكار، ألا وانت يسير لنا الأذكار. وجيناك يا الله على مبدأ، لك الحمد يا عالم الأسرار، عظيم العطايا لنا أسدى، من الوعي ما يهدي المحتار، إلى الصالح جنته أهدى، وأبعد بفضله عذاب النار. فسبحان من للردى أردى، وأحيا وأرسل لنا المختار. ألا يا الله اليوم ببدي باك، ألا يا الله اليوم ببدي باك، ألا وانت يسير لنا الأذكار، ألا وانت يسير لنا الأذكار. وصلى إلهي على المختار، صفي من العالم اختاره، ألا يا الله اجعل من الأقدار، لقاب الذي عز مقداره، وأصحابه الأوفياء الأخيار، مصابيح سارات بأنواره، هنيئا لهم كان خير الجار، ويا حظهم كان وانصار. ألا يا الله اليوم ببدي باك، ألا يا الله اليوم ببدي باك، ألا وانت يسير لنا الأذكار، ألا وانت يسير لنا الأذكار. ولي قلبي مشتاق للصديق أبو بكر من صاحب الهجرة، ولي حلم ألقى على تحقيق عمر من بذل لي الأمل عمره، وعثمان ما كان يوم يضيق من البذل والجود والنصرة، ومن كان سباق في التصديق علي لي علي بالرضا قدره، علي لي علي بالرضا قدره. ألا يا الله اليوم ببدي باك، ألا يا الله اليوم ببدي باك، ألا وانت يسير لنا الأذكار، ألا وانت يسير لنا الأذكار.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقى نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.